الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الصلاة على الميت.
الصلاة على الميت تقدم أنها فرض كفاية في كلام المؤلف، ولهذا لم يذكر المؤلف حكم الصلاة على الميت في هذا الموضع لتقدمه، وإنما قصد إلى ذكر صفة الصلاة على الميت. نعم.
السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعة.
يقول الصلاة على الميت يسن أن تكون جماعة، وإلا فتصح من الواحد ومن غيره، فهي ويتعدى الواجب ولو بواحد، لكن جاءت الأحاديث الدالة على الترغيب في كثرة المصلين، ما من مسلم يقوم على جنازته كذا 40 رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وجاء من قام على جنازته 100 لا يشركون بالله شيئا. فلهذا قال المؤلف: السنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر الرجل، والذكر، وعند وسطها، أي وسط المرأة الأنثى، لفعله عليه الصلاة والسلام، والثابت أنه قام عند رأسه، كان يقوم عند رأس الرجل. وفتي بجنازة امرأة قد ماتت في نفاسها فقام وسطها، أي إزاء وسطها أو وسطها. والفقهاء يلتمسون شيء من الحكمة، لكن المهم معرفة السنة، معرفة السنة. أما الحكمة فهي إن ظهر شيء قيل به، وإلا فكل شرع الله تنزيل من حكيم حميد، فلا يعني يهتم المسلم إلا بمعرفة الحكم الشرعي، هذا هو الذي يعنيه في الدرجة الأولى، معرفة الحكم الشرعي، فإن ذلك من العلم النافع، ثم العمل به هو المقصود، فينال بذلك ثواب الله. نعم.
السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها ويكبر أربعة، يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول
إلى آخر. يقول يكبر على الجنازة أربعا، كما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي إلى أصحابه وخرج به من المصلى فكبر عليه أربعا، فيكبر أربع تكبيرات: تكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بعدها الفاتحة، كما جاء عن ابن عباس أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من السنة، ثم يكبر الثانية، ثم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد، يعني يصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره. وهذا مناسب بين يدي الدعاء، فإنه يسن أن يقدم الإنسان بين يدي الدعاء حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهكذا جرت أو جاءت الصلاة على الجنازة بعد التكبير قراءة الحمد، وفيها حمد وثناء، حمد وثناء على الله، وفي الثانية بعد التكبيرة الثانية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد الثالثة يدعو له بما ورد، يدعو للميت بما ورد من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوارد عن النبي نوعان: دعاء عام يشمل الميت الحاضر وغيره، بل يشمل الحي والميت، ودعاء خاص يختص بالميت أو الأموات الحاضرين. نعم.
ويكبر أربعا: يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد، ويدعو في الثالثة فيقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييت
إلى هنا. يقول هذا، يبدأ بالدعاء العام: اللهم اغفر لحينا، دعاء لعموم المؤمنين، اغفر لحينا وميتنا، يغفر يعني اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم اغفر لنا معشر المؤمنين الأحياء منهم والميتين، دعاء عام في لحينا وميتنا، هذا شامل للأحياء من المؤمنين، لجميع الأحياء من المؤمنين وجميع الأموات من المؤمنين، اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. طيب، شاهدنا وغائبنا، عطف شاهدنا وغائبنا على ما قبله من عطف الخاص على العام، الشاهد والغائب، شاهدنا وغائبنا داخل في قوله حينا وميت، شاهدنا وغائبنا. نعم. وصغيرنا
وصغيرنا
وكبيرنا، وصغيرنا وكبيرنا كذلك. ففي هذا تفصيل وتأكيد، يعني هذا يعني يكون في تنويع الدعاء، وهذا التنويع يتضمن التكرار، تكرار الدعاء. فقوله واغفر لشاهدنا وغائبنا يكون بهذا انه دعا للمؤمنين مرتين: اولا قوله واغفر لحينا وميتنا، اثنين شاهدنا وغائبنا، الثالثه صغيرنا وكبيرنا، كلها داخل بعضها ببعض، فيكون في هذا تنويع تكرار للدعاء بالمغفرة من غير تكرار اللفظ، يعني بدل أن يقول اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم، تكون فيه استشعار الشمول والعموم العام لجميع المؤمنين الأحياء والميتين والصغير والكبير، وذكرنا وأنثانا كذلك. شامل. الدعاء الأول حينا وميتنا أليس شاملا للذكر والأنثى؟ شامل. لكن في التنصيص، في هذا التنصيص يعني إشعار واستشعار لعموم هذا الدعاء لكل أصناف المؤمنين، جماعات وأفراد على اختلاف يعني أجناسهم، في حينا وميتنا شاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. نعم. فإنك تعلم،
إنك تعلم منقلبنا
ومثوانا، يعني مرجعنا وما نصير إليه، تعلم ذلك منا، فأنت علام الغيوب. وهذا يتضمن التوسل إلى الله بعلمه بأحوال عباده ونهاياتهم وخواتيم أعمالهم وما يصيرون إليه، ففي هذا توسل. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. بعده إنك على كل شيء،
إنك على كل شيء قدير.
تخريج الحديث قالوا عليه عندك شيء؟ تخريج هذا الدعاء
ما مذكور شيء
عندك؟
لا.
أحسنت. المقر... لكن قال الشيخ عندكم إنك على كل شيء قدير، يعني لم تكن ليست في الرواية. إنك على كل شيء قدير. لا بأس إن شاء الله، أقول لا بأس إن شاء الله. توسل بعلمه وبقدرته، وقد قرن الله بين العلم والقدرة في مواضع. إن الله كان عليما قديرا. وفي دعاء الاستخارة أستخيرك وأستقدرك بقدرتك. ولما ذكر الله أنه تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أيضا ختم ذلك بذكر قدرته على كل شيء، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. بل قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. نعم.
نعم. إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما.
الذي في الرواية نعم. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، من توفيته منا فتوفه على الإيمان. والسر في هذا والله أعلم أن المعول في الدين في الحياة على الظاهر، والإسلام أخص بالأعمال الظاهرة، والمعول في الآخرة على الإيمان وهو اعتقاد القلب وعمل القلب الذي تنبني عليه أعمال الجوارح. فناسب يعني تعليق الإسلام بالحياة والإيمان بالممات. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وذكر السنة هذه من يعني اجتهاد العلماء والفقهاء، لأن المسلمين صاروا يعني دخل فيهم ما دخل، وكان فناسب أن من البدع أقصد، فناسب أن ينصوا على السنة على الإسلام، لأن اسم الإسلام يدعيه أهل السنة وغير أهل السنة. فناسب أن يقول من أعيد منا فاحل على الإسلام والسنة. فإذا اقتصر المصلي على قول على الإسلام كما جاء في الحديث ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، تخريج محمد لهذا اللفظ الأخير
رواه أحمد.
ها؟
هذا من حديث أبي هريرة رواه أحمد.
رواه أحمد
وأبو داود
والترمذي
وابن ماجه والحاكم وصححه ورفضه الذهبي. يعني اللهم منحته منا. ايش
المثل
اللهم نحيته منا فهي الاسلام والسنه، ثم توفيته منا فتوفى عليه ما قال من ذمه، هذه الصفه لم ترد والوارد ثم ذكر الحديث. نعم، الله المستعان. اقول هذه اجتهاد، يعني الاسلام يدعيه كل من ينتسب للاسلام بمناسبة التنصيص، اللهم من احيته منا فهي الاسلام والسنه. لكن إذا اقتصر الإنسان على الإسلام، الإسلام الإسلام إذا أطلق فهو الإسلام الخالص عن البدعة، على الإسلام، على الإسلام الذي شرعه الله ويحبه الله وجاء به وبعث به رسله، الدين دين الإسلام. فيكفي أن تقول اللهم من أحيته منا فأحيى على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان. نعم بعد.
ومن توفيته منا فتوفاه عليهما، اللهم اغفر له
ورحمه. عليهما
عليهما
لا ما له، يعني على الإسلام والسنة، لا على الإيمان. هو قال كذا
ذكر عليها
تعالى ومن توفيته منا
فتوفه عليهما رواه
عليهما يعني على الإسلام والسنة، لا أولى من ذلك وتوفه على الإيمان.
هذا التخريج ذكره رواه أحمد من حديث أبي هريرة، وما بين الأقواس لم يرد في رواية أحمد قوله فتوفه عليهما، ولفه أحمد فتوفه على الإيمان.
خلاص يكفينا يكفينا يكفينا. والاسم اسم الإسلام واسم الإيمان يشمل ما شرعه الله من الشرائع الظاهرة والباطنة. نعم. ايش
يفرق بين الاسلام والايمان؟
هذا انا اشرت الى هذا، قلت والله الاسلام يعني الادله تقتضي ان الاسلام اخص بالاعمال الظاهره، وهو الذي تجري عليه احكام الدنيا الاعمال الظاهره، وأحكام الآخرة أخص يعني بالإيمان. تناسب إضافة الحياة أو إضافة الإسلام إلى الإسلام، ومن نفعه على الإسلام باعتبار الأعمال الظاهرة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان الذي عليه المعول في الآخرة. أو إن هذا يعني من التنويع والله أعلم، يعني فالإسلام يتضمن الإيمان، الإسلام الحق يتضمن الإيمان، والإيمان الصحيح يتضمن الإسلام، فهما من وجه متلازمان، فيكون هذا من التنويع. فيتضمن اللهم من أحيته منا فاعل على الإسلام والإيمان، وتوفيته منا فكذلك على الإسلام والإيمان. لكن التوجيه الأول يعني لعله أقرب. الشيخ علق على هذا.
نعم.
ها؟
نعم.
اقرأ يا علي عندك.
نعم.
سلام الشيخ محمد.
نعم.
ايش قال في الإسلام والإيمان؟
والحكمة من ذلك أن الاستسلام.
ايش قال؟
نعم.
الحكمة.
من والحكمة من ذلك
أن لا قبل إبداع الكلمة.
فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى أن نعم. من أحياه الله يحييه على الإسلام والانقياد التام، ومن أماته فليتوفه على الإيمان. والحكمة من ذلك أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن الإنسان منه، لأنه أن الاستسلام الظاهر حين الوفاة قد لا يتمكن الإنسان منه لأنه منهك وفي آخر قواه، فكان الدعاء له بالإيمان في هذه الحال أبلغ، ولأن الإيمان هو اليقين، ووفاة الإنسان على اليقين أبلغ. وأما الإسلام فإنه استسلام ظاهر بالعمل، ويكون من المؤمن حقا ومن ضعيف الإيمان ومن المنافق أيضا. ثم ذكر مسألة الدعاء.
ما في استنباط، يعني ما هم المتبادل عندي هو ما ذكرته، إن الإسلام أخص بالحياة، والإيمان أخص بالممات، لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر، وأحكام الآخرة تجري على ما في الباطن. تنويع، فما وجدنا جاء فيه فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تكلم ابن القيم على هذه الآية في رسالة له، يعني في فائدة من الفوائد. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين هؤلاء الذين نجوا وهم يعني لوط ومن معه من بناته، لوط ومن معه من بناته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فكلما كان يعني أن امرأته داخلة في البيت، داخلة في جملة البيت، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فوصف أهل البيت بالإسلام لأنه يتضمن الانقياد الظاهر، وحكم على الذين أخرجهم ونجاهم بالإيمان. أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هذا يتضمن نجيناهم أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا معنى كلامي رحمه الله. نعم.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، واعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح وافسح له في قبره ونور له فيه.
هذا دعاء عظيم، وما أعظم حظ من دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات العظيمة. وفيها تنويع المعاني والعبارات، إن كانت هذه الدعوات والمعاني متلازمة كما قلنا في الدعاء الأول الدعاء العام، وهذا دعاء خاص، اللهم اغفر له أو اغفر لهم. الآن انتقل الدعاء من العموم إلى الخصوص، إلى خصوص الميت الذي هو المقصود بهذه الصلاة وهذه الدعوات، اللهم اغفر له. مغفرة الذنوب يتضمن سترها ومحوها وعدم المؤاخذة عليها يعني يتضمن سترها والعفو عنها وعدم العقاب عليها. هذا إذا أفرد الدعاء بالمغفرة. فإذا اقترن بالعفو اختص الأول المغفرة بالستر والثاني بمحو الذنب وعدم العقوبة عليه. اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. فإن الله يذكر هذين الاسمين الغفور والرحيم وأعني والعفو، وهو العفو والغفور يقرن بينهما في بعض المواضع العفو والغفور. لكن كثيرا ما يقرن بين الغفور والرحيم، والله غفور رحيم وهو الغفور الرحيم. فالمغفرة تتضمن عدم يعني تتضمن النجاة من الذنوب بسترها وعدم والنجاة من العقاب، سترها والنجاة من العقاب عليها. والرحمة تتضمن الثواب، فالرحمة أبلغ من المغفرة، بل الرحمة تتضمن المغفرة. الرحمة هي فالمغفرة تتعلق بالذنوب، بستر الذنوب والتجاوز عنها، والرحمة تتضمن ذلك وتتضمن حصول المطالب العالية بالرحمة من الرضوان من الثواب، وهي معاني يعني متلازمة في الجملة. ولكن من الحكمة تنويع هذه المعاني وإن كانت متلازمة، فإن ذلك يتضمن تأكيد هذه المعاني بعضها لبعض، مثل ما عندنا في هذا الدعاء: اللهم اغفر له. علمنا ماذا تتضمنه المغفرة، وارحمه. الرحمة تتضمن المغفرة وزيادة، تتضمن الرحمة حصول الثواب. المغفرة تتضمن النجاة من العذاب، النجاة من النار، والرحمة تتضمن الفوز بالجنة. كما سيأتي في نفس هذه الدعوات: اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه. العافية من المكروهات، من العذاب، من عافه. العافية مطلوبة من شرور، العافية من الشرور والمكروهات في الدنيا والآخرة، كما في الدعاء الجامع: أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أسألك العافية في الدنيا والآخرة، العافية في الدين، العافية في البدن، وعافه واعف عنه. هذا كما تقدم، العفو عنه يتضمن عدم المؤاخذة، على الذنوب وإزالة أثر الذنوب عافيه واعف عنه. ومن أسماء الله العفو، هذا مطلب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين لما قالت ماذا أقول إن أريت ليلة القدر، قال الله قالت قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأرشدها إلى طلب العفو، وفي هذا نوع من التواضع في الدعاء، حد لأن المقام مقام يعني عمل، فلا يكون مطلب الإنسان مثلا أعلى من ذلك فكأنه يدلي بعمله، بل هذا يشبه ما شرع لمن ما أثنى الله به على المتقين بعد تهجدهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يستغفرون بعد قيام الليل، ما راح يقولون يطلبون، وإن كان هذا مطلب شرعي وصحيح، يقول أعظم أجورنا وضاعف أجورنا وضاعف حسناتنا، لا نستغفر الله، يستشعرون التقصير قبل أن يستشعروا أو يستحضروا أو يطلبوا ما يرجونه من الثواب. فهذا من نوعه، اللهم إنك تحب العفو فاعف عني، هذا يعني في ليلة القدر التي هي يعني وقت للقيام والتهجد والاجتهاد في ذلك، يكون غاية المطلب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ففي هذا تواضع من العامل من العبد، وإن كان لا مانع أن يسأل ربه ما شاء من المغفرة والرحمة والجنة والفردوس، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، لكنها مقامات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذا يشبه ما قلنا في الأول، يعني في تكرار الدعاء لكن بألفاظ مختلفة، وهذا يكون أجمل من ناحية اللفظ ومن جهة المعنى، تنويع هذه المعاني. اللهم اغفر له وارحمه، أرأيتم لو قال اللهم ارحمه واللهم ارحمه والله، لا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، النزل هو الضيافة، أكرم نزله يعني اجعل ضيافته ضيافة كريمة حسنة وجميلة. وهذا أيضا داخل فيما قبله من الرحمة، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، هذا نظير ما شرع لنا في الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى قوله واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وورد مثل هذا المعنى بعد الرفع من الركوع، اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ولأهل العلم كلام حول ذكر هذه الأشياء، الماء والثلج والبرد، أن هذا يتضمن يعني كمال الوقاية من الذنوب من آثارها، ففي هذا تطهير وتبريد الذنوب، لا فيها جانب الدنس وجانب الحرارة، فناسب يعني ذكر هذه المعاني وغسله بالماء والثلج والبرد، الثلج والبرد، هذا كله أيضا فيه تنويع. يعني تطهير بعد الطهر، تطهير بالماء، تطهير بالثلج، تطهير بال، يعني هذا الدعاء يتضمن يعني الدعاء له بغاية الطهارة، يعني بالماء والثلج والبرد إلى آخره، إلى آخر شباده.
نعم. ونقه من الذنوب والخطايا،
هذا من جنسه. ونقه من الخطايا، هذا من جنس ما جاء ما ورد في الاستفتاح، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض هو الذي يعتنى بنظافته لأنه يظهر عليه أدنى دنس فإنه يظهر عليه، فلهذا يعتني صاحب الثوب الأبيض، يعتني به بتنقيته وصيانته من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض. أصبر أصبر عليك. كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وغسله بالماء والثلج والبرد، ونقي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
وأبدله دارا خيرا من دارك.
وأبدله دارا، نقف على هذه نشوف إيش عندك محمد. سهل هذا، مدخل من دخله، ومدخل من أدخله، واسع مدخله من أدخله، يدخله مدخلا كما في الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا، وفي قراءة مدخلا كريما، الظاهر فيها قراءته. نعم. إيش فيه أيضا؟
يقول قال فبالفتح اسم مكان
واسم
أي مكان الدخول، وبالضم الإدخال، وعلى هذا فالفتح أحسن.
لأن الإدخال التوسعة تناسب المكان، وسع مدخله، مدخله مكانه الذي يدخل فيه، مكانه الذي يدخل فيه. أما الإدخال فلا يوصف الإدخال بالتوسعة، وسع إدخاله فهو كما قال الشيخ. نعم. ينظر في هذه الرواية. لا، أيضا الشيخ يقول إنها أولى فقط، وإلا المهم إنه اسم مكان، يعني المكان الذي يدخل فيه أو المكان الذي يدخل فيه، فهما متلازمان. يعني إذا أريد مدخله أو مدخله فهما متلازمان، لكن مدخله تحتمل أن يكون مصدرا، ولكن يعني ينبغي بناء على قوله وسع والتوسع تناسب المكان أن يكون، يجوز أن يكون مدخله ومدخله، والمراد المكان لا المصدر. الشيخ ايش قال في مدخله؟ قال إنه مصدر. نعم.
إيه. وعلى هذا
الفتح
أحسن.
لا، الشيخ قصر الثانية على الإدخال، والأظهر إنها أيضا تحتمل المكان، فتتفق يتفق اللفظان، مكان الدخول أو مكان الإدخال، كل واحد. كله صحيح. وليس وإذا قلنا مدخله فليس المراد الإدخال بل مكان الدخول، والمصدر الميمي من غير الثلاثي يتحد لفظ المصدر ولفظ اسم المكان واسم الزمان. فقوله في الحديث مدخله بمعنى المكان الذي يدخل فيه، ومدخله المكان الذي يدخل فيه. فعلى كل عندي كل منهما صحيح وليس هناك يعني ترجيح. وجاء الترجيح عند الشيخ جاء الترجيح من ذكره احتمال أن مدخل بمعنى الإدخال ظاهر. أما إذا علمنا أن مدخل اسم مكان ومدخل من غير الثلاثي ومدخل اسم مكان من الثلاثي اتحد المعنى ولا إشكال فيه ويكون اللفظ متناسبا فلا ترجيح عندي. نعم إلا حسب الرواية، لا ترجيع إلا بحسب الرواية فقط، أما من جهة المعنى فهما سواء. نعم.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
كل هذه الدعوات قلت لكم إنها يعني فيها مراعاة التنويع في الكلمات والتذكير بمعاني هذه الكلمات، وإن كان بين تلك المعاني تلازم في أكثر الحالات والله أعلم. وهكذا نقول فيما بعد اللهم عافي باب مواك. نعم وأكرم نزله، أكرم نزله. يعني ضيافته بما يكرم الله به عبده المؤمن من المثوبة من الثواب الذي يناسب حاله ومنزلته عند ربه سبحانه وتعالى. وأكرم نزله ووسع مدخله. تبين أنه يعني لا من مدخله أو مدخله، والترجيح بالرواية كما تقدم مدخله. إيش بعد؟ اللهم أبدله. ها؟
نعم.
اللهم
اغسله بالماء والثلج والبرد
وتجاوزنا
نعم وابدله
وابدله دارا
خيرا من داره.
اللهم ابدله دارا خيرا من داره. وما داره المطلوبة؟ الجنة، وهي خير من داره التي كان في الدنيا كان فيها في الدنيا. وهذا إما أن يراد الجنة هو أن تكون روحه في الجنة كما هو شأن أرواح المؤمنين، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة، أو يكون داره القبر، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ومن كان قبره روضة من رياض الجنة فلا شك أنها خير من داره التي، لأنه فيها قرير العين سعيدا مسرورا مغتبطا هنيئا. وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا،
وزوجا خيرا،
وزوجا خيرا من زوجه. هذا يمكن أن يقال في حق أي ميت، ويمكن أن يخص به من كان له زوج، من كان متزوجا يبدله الله خيرا من زوجته التي في الدنيا. وليس بلازم أن يكون ذلك الأثر ذلك المطلوب يعني في حاله الحاضر في دار البرزخ. أبدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه، وهو ما يزوج الله به المؤمنين في الجنة يوم معادهم، وزوجناهم بحور عين، يعني زوجه من الحور العين، وزوجا خيرا من زوجه. ويمكن أن يدعى به لأي ميت، ويكون هذا من التعبد بالدعاء المأثور. يعني الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدله دارا خيرا من داره، وزوجا خيرا من زوجه. نعم.
وفي الحديث وأهلا خيرا من أهله، لكن ما أتى بها.
إيش تقول؟
في الحديث زيادة وأهلا خيرا من أهله.
وأهلا خيرا من أهله عام. وأهلا خيرا من أهله عام، يشمل الزوجة وغيرها. نعم.
وأدخله الجنة وأعذه من عذابه.
وأدخله الجنة، لاحظوا، أدخله الجنة. هذا داخل في قوله ابدله دارا خيرا من داره. وأدخله الجنة وأعذه من عذاب في النار وعذاب في القبر. هذا كله داخل في قوله وعافه واعف عنه واغسله بالماء والثلج، وأعذه من عذاب في النار وعذاب في القبر، وافسح له في قبره. ألا ترون أن قوله وافسح له في قبره يعني من جنس، أو هو داخل في قوله ووسع مدخله، توسع فيها فسح، فيها توسع فسح. فقوله وافسح له في قبره نظير وقريب من قوله ووسع مدخله، وافسح له في قبره ونور له فيه. نور له فيها، هذا هو الذي يمكن نقول انه هذا المعنى متميز عن المعاني السابقه، الا الادعيه العامه كالرحمه، فان قوله وارحمه شامل للوقايه من جميع الشرور والنيل لكل مطلوب ومحبوب. لكن اذا وزن بين قوله ونول له فيه نجد انه متميز عن بقيه الدعوات السابقه، والله اعلم. كلام الشيخ له يمكن فيه، انا ما ادري انكم شيء يصح او يعجب الوقت.
احسن عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة؟
لا تشرع المشروع الفاتحة بس، وصلاة الجنازة يقول العلماء مبنية على التخفيف. نعم.
يقول أحسن الله إليك، هل يجوز الصلاة على الجنازة وهي في السيارة أو بوجود حاجز كبوابة لغرفة الجنائز؟
إذا كان يعني تعذر إلا هذا فنعم، أما مع الإمكان لا، فيجب أن توضع أمام المصلين وقريبة منهم. نعم.
يقول أحسن عليك، ما حكم إنارة القبور وإدخال السراج في القبر؟
ما حكم
إنارة القبر أو إدخال السراج في القبر؟
حسب الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى وسيلة إضاءة من أجل يعني دفن الميت فلا بأس. نعم.
يقول أحسن عليك، ما هو الدعاء بعد التكبير الرابعة وهل هو من السنة؟
لا أعلم فيه سنة، لكن ممكن يكرر الدعاء، يقول اللهم اغفر له وارحمه. نعم.
يقول أحسن عليك، هل يزاد في عدد التكبيرات على هل يزاد في عدد التكبيرات على جنازة أهل الفضل والعلم عن 4 تكبيرات؟ ولو كان ذلك فماذا يقال في التكبيرات الزائدة؟
ورد عن علي وغيره الزيادة، وأنه صلى على بعض الصحابة وقال لما كبر عليه 6 أو 7 قال إنه بدري، فإذا زاد الإمام والمصلون تبع له مثل ذلك فلا بأس، لكن السنة التي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الاقتصار على 4 تكبيرات. نعم.
يقول، هل قول رحمه الله خاصة بالأموات أم تقال للأحياء؟
تقال للأحياء والأموات، لكن جرت العادة، عادة الداعين أن يدعو للميت بالرحمة وللحي بالصلاح والاستقامة والهداية، وكما قلت إن الرحمة معناها واسع شامل لكل يعني لكل خير والوقاية من كل شر الرحمة، لكن هكذا يقول الناس إذا ذكر فلان وهو ميت قالوا يرحمه الله، حتى أنه يستدل بذلك على أنه ميت، وإلا فماذا عليك أن تقول لأخيك يرحمك الله يا فلان رحمك الله؟ وأكثر ما يراعى من ذلك في الغائب، أما في الحاضر قل رحمك الله، يعني رحمك الله وغفر لك يا أخي، غفر الله لك، رحمك الله، كلها دعوة طيبة، المغفرة والرحمة. نعم.
قل أحسن عليك، هل يدعى للطفل الميت بالرحمة والمغفرة في الصلاة عليه؟
نعم.
هل يدعى للطفل الميت بالرحمة والمغفرة في الصلاة عليه؟
يدعى له كما يدعى على الإجماع صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، بهذا يشمل الصغير، لكن الذي ذكره الفقهاء أنه يدعى له بما يناسب. ورد أنه يدعى لوالديه، اللهم اغفر لوالديه وارحمهما، واغفر لوالديه وارحمهما، ثم الدعاء بأن يكون شافعا لوالديه وذخرا لوالديه وشفيعا كما ذكر الفقهاء، لكن الذي أذكر أنه ورد الدعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة، والفقهاء ذكروا هذا الدعاء الذي ذكروه هنا، اللهم اجعله ذخرا لوالديه وشفيعا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما، والحكم بصالح سلف المؤمنين وجعله في كفالة إبراهيم. وهذا لا أعلم يعني أنه ورد مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني كأنه استنباط مما ورد في شأن الأفراط وأنهم يشفعون لوالديهم وأنهم من أسباب تثقيل موازينهم وأن أولاد المؤمنين أيضا يعني عند إبراهيم عليه السلام فيما ورد أن النبي رأى أطفالا عند إبراهيم فقيل إنهم أفراط المؤمنين، يعني كان هذا الدعاء مستنبط. الشيخ علق على دعاء هذا الدعاء للأطفال ها؟ لا، هل علق عليه من جهة الرواية؟ هل هذا مأثور؟ اللهم ثقل به موازينه وما وضن به أجورهما والحكم الصالح سلف المؤمنين، عندكم في الشرح تخريج في تخريج من استحسان العلماء بس فلا بأس إذا كان من استحسان العلماء، لا نقول إنه سنة لكن نقول جائز بس. ظاهر نقول جائز أو هو حسن يعني تدعو دعاء لوالدي، لكن نعم.
يقول أحسن عليك، هل يؤمر المشيعون بالحثو ثلاثا وأن ذلك من السنة؟
لا إله إلا الله، هذه تأتي في موضوع الدفن إن شاء الله. نعم.
يقول أحسن عليك، ما هو فضل التعزية؟
ما أعلم فيها شيء خاص، ما أعلم إلا أنها من حسن يعني المعاملة المسلم وإدخال السرور عليه وتصبيره، هذه معاني مطلوبة بين المؤمنين، يعني الإحسان يدخل في الإحسان العام، وفي ومن ذلك إدخال السرور على المسلم وتهوين يعني المصيبة عليه وإرشاده إلى ما فيه الخير له من تصبيره وتذكيره بعظم الأجر بالصبر على المصيبة. نعم.
يقول أحسن عليك، ناظر وقف في بلد من بلدان نجد.
نعم.
ناظر وقف في بلد من بلدان نجد يسأل عن مقدار الوزنة، حيث جاء في صك الوقف إخراج كذا وزنه من التمر لأحد مصارف الوقف، فلو بينتم لنا أحسن عليكم الوزنة، وهل هي مثل الصاع تكال بها الحبوب والثمار أم هي وزن؟
الوزنة معيار وزن، والصاع معيار كيل، والوزنة يعني في الحقيقة لا يحضرني تحريرا، لعلماء العصر لهم فيها تحرير، فكانت الوزن ما يعني هي السائدة وهي المستعملة، وعلى اختلاف بين البلدان، لكن في نجد هي الوزنة، وجاءت دخل على الناس المعايير المجتلبة من الخارج، وهذا من جملة التبعية والتقليد، حتى في معايير الوزن الكيلو واللتر، في الكيل اللتر للمكيلات المائعة السائلة تقدر بالوتر باللتر، وكانت تقدر بالكيل يعني السمن ونحوه يقدر بالكيل بالصاع، صاع من الزيت، صاع من السمن. والوزن الآن لا يحضرني تقديرها بالمعيار الجاري الكيلو، لكنها قريب من أنها كيلو وثلث، وهي مقدرة عند الفقهاء بوزن الدراهم، الدراهم الفرنسي الأول الذي هو الواحد منه 6 مثاقيل، فتراجع إن شاء الله. نعم،
أنت أحسن
علي، بارك الله فيك.